الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد للرئيس الكوبي إمكانية إنشاء تحالف بين الدول الرافضة للغطرسة الأمريكية. كتائب القسام تعلن تدمير نحو 30 آلية عسكرية والإجهاز على قوة صهيونية في قطاع غزة. حزب الله يواصل عملياته ضد مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وجود إمكانيات كبيرة لإنشاء تحالف بين جميع الدول الرافضة للإملاءات الأمريكية. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إنه يمكن لهذا التحالف اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه قضايا دولية، منها القضية الفلسطينية. بدوره قال الرئيس الكوبي إن بإمكان إيران وكوبا إكمال بعضهما البعض، ولا سيما على صعيد التصدي للإجراءات التدخلية والعقوبات التي تفرضها أمريكا وحلفاؤها، كما تطرق للعدوان الذي يواجهه الشعب الفلسطيني، وأكد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، منددا بموقف المنظمات الدولية حيالها. من جهته دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تشكيل ائتلاف بمشاركة جميع الدول المتحالفة وفي مختلف القارات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
ضمن دبلوماسية إيران النشطة حيال قضايا المنطقة وإحقاق العدالة وتثبيت التضامن بين دول وشعوب العالم، تأتي دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تشكيل تحالف من مختلف القارات للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الإسرائيلية.
زيارة الرئيس الكوبي تشكل منعطفا تاريخيا في العلاقة بين البلدين، ولدينا تطابق كبير في وجهات النظر، ومن القواسم المشتركة لدى البلدين مقاومة محاولات الهيمنة الأمريكية على العالم ومواجهة الحظر المفروض علينا. كما بحثنا القضية الفلسطينية وسبل دعمها، وندعو إلى تشكيل تحالف من مختلف قارات العالم للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الصهيونية.
مواقف الرئيس الإيراني جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره الكوبي الذي زار طهران، حيث أثنى الرئيس ميغيل دياز كانيل على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الثنائي حيال قضايا المنطقة.
نحن نشدد على الإرادة المشتركة لدى كل من إيران وكوبا لبذل جهد عاجل على المستوى الدولي لإدانة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما ندين قتل إسرائيل لآلاف الأشخاص، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار لتهيئة الظروف لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة.
فالمشروع الذي طرحه الرئيس الإيراني يأتي بموازاة حراك إقليمي ودولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة، بينما واشنطن وعواصم غربية وعربية أخرى تبدو في موضع المتفرج، لا بل الداعم لسياسة الكيان الإسرائيلي الإجرامية بحق الفلسطينيين. بموازاة المواقف الإيرانية انطلقت لاحد في جوهانسبرغ جنوب إفريقيا أعمال الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين، والذي نظمته الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بمشاركة 70 شخصية عالمية نضالية وثقافية ومؤثرين بالتعاون مع عائلة نيلسون مانديلا. ويهدف الملتقى إلى توجيه رسالة دعم وتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة.
أكد وزيرا خارجية إيران وعمان استمرار الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لنصرة الشعب الفلسطيني. وخلال لقاء الوزيرين حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي بطهران، تم تبادل وجهات النظر حول سبل إنهاء العدوان الصهيوني على غزة، وطالب الوزيران الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الفعال لإنهاء العدوان الرافع والرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة وفتح فتح المعابر. كما لفت أمير عبد اللهيان إلى معلومات سرية عثرت عليها المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى تكشف عن مخطط صهيوني لنقل جميع سكان غزة إلى مصر وسكان الضفة الغربية إلى الأردن. ارتكب كيانو الاحتلال إبادات جماعية خلال مواصلة قصفه الجوي والمدفعي على غزة، مما رفع عدد الشهداء إلى أكثر من 15,800 شهيد والإصابات إلى 42,000 منذ 7 تشرين الأول الماضي. ووفقا لوزارة الصحة بغزة فإن نسبة الضحايا من النساء والأطفال بلغت 70%، وأكدت أن المنظومة الصحية أصيبت بعجز تام نتيجة العدوان والحصار، وطالبت بحماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية وتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات لازمة والوقود وخروج الجرحى لتلقي العلاج، داعية الأمم المتحدة والصحة العالمية للضغط بهدف الإفراج عن طواقمهما في سجون الاحتلال. أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت خلال الساعات 24 الأخيرة من تدمير نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا بمحاور القتال في قطاع غزة. ودارت اشتباكات شديدة في شرق غزة وبيت لاهيا والشيخ رضوان، حيث أقر جيش العدو بمقتل 3 من جنوده وإصابة 4 بجروح خطيرة. إلى ذلك فجر مجاهدو القسام حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة والإجهاز على من بقي منهم على قيد الحياة شمال شرق خان يونس، كما فجروا نفقا مفخخا بقوة صهيونية راجلة في حي الشيخ رضوان وأوقعوا فيها إصابات محققة، ثم استهدفوا قوات النجدة بالهاونات. للمزيد بشأن تصدي المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
المقاومة الفلسطينية مستعدة لكل السيناريوهات الإسرائيلية العسكرية سواء الحرب البرية أو الجوية، هذا ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري. موقف المقاومة الحازم يستند إلى التخبط السياسي والعسكري الإسرائيلي، وهذا ما تؤكده الأرقام، كان آخرها إعلان جيش الاحتلال مقتل ضابطين لواء وعميد وجندي وإصابة جندي آخر وحالته خطرة في معارك شمال ووسط القطاع ليتجاوز عدد قتلاه 400. كما أعلنت مصادر عبرية أنه خلال 24 ساعة في معارك غزة تم تدمير 25 آلية ومقتل 75 جنديا، معتبرة أنها خسارة لم يتعرض لها الكيان الإسرائيلي في تاريخه. يأتي هذا فيما تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على محور دير البلح وسط القطاع لمنع فصل شماله عن جنوبه، موقع خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال. وفجرت كتائب القسام حقل ألغام بقوة إسرائيلية راجلة شمال شرقي خان يونس، ما أدى إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين إلى جانب الإجهاز على الباقين منهم من نقطة الصفر، كما تم استهداف جرافة إسرائيلية ودبابة وناقلة جند أيضا. وعلى محاور القتال نفسها في جنوبي القطاع ووسطه، أعلنت كتائب القسام استهداف 5 آليات إسرائيلية شرقية دير البلح، تم تدمير 3 منها بشكل كامل. كما قصفت الكتائب تجمعا لجنود الاحتلال شرقي دير البلح وآخر شرقي خان يونس. وفي محاور القتال شمالي قطاع غزة، تبنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوبية بيت لاهيا وأخرى متوغلة غربية جباليا، مؤكدة بعد ذلك تفجير فتحة أحد الأنفاق المفخخة بمجموعة من جنود الاحتلال شرقي بيت لاهيا. فيما أعلنت الكتائب استهداف عسقل ومستوطنات أميتاي وأفيشالوم ورعيم وسدروت ومجينة.
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين في وقت سقط فيه شهيدان في الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين من مداخلها كافة بنحو 50 آلية عسكرية مصحوبة بعدد من الجرافات التي بدأت بتدمير وتجريف منشآت وبنى تحتية في جنين بعد اقتحامها المدينة وأطراف مخيمها. وأفادت مصادر محلية بأن الاقتحام تزامن مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء جنين ومخيمها. حول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية المحتلة، إليكم هذا التقرير.
فيما يشهد قطاع غزة عدوانا وحشيا من جانب الاحتلال الإسرائيلي وسط مجازر متكررة في اليوم 59 من الحرب، تشهد الضفة الغربية هي الأخرى اقتحامات يومية واعتقالات متواصلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين أدت إلى استشهاد 2 منهم. فيما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في وزارة الصحة الفلسطينية باحتجاز جثماني الشهيدين بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدينة. وفي وقت مبكر أفادت مصادر محلية أيضا بإصابة شابين برصاص قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي كفر سابا قرب قلقيلية بسيارة مدنية، وحاصرت أحد المباني قبل أن تدفع قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات، حيث اندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان من المبنى المحاصر. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة جنين ومناطق أخرى واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسرى محررون. ونشر جيش الاحتلال القناص على أسطح مبان في مخيم الدهيشة جنوب شرق مدينة بيت لحم بعد أن داهم المدينة وخاض اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين. وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال شارع الواد ومنطقة شارع حبلة القديم حتى البيرين جنوب مدينة قلقيلية، وداهمت منزل الأسير رائد الحوتري وفتشته وخربت محتوياته، كما اعتقلت الأسير المحرر مقداد الحوتري. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 265 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.
أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى أن المقاومة الفلسطينية أجبرت جيش الاحتلال على التراجع. وقال الحاج موسى إن جيش الاحتلال فشل على كل المستويات في قطاع غزة، وإن المقاومة بخير واستهداف المستوطنات خير دليل على ذلك، مشددا على شرط المقاومة لتسليم الأسرى الصهاينة وهو تبييض للسجون الإسرائيلية. كما لفت إلى استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال واعتبرها جزءا لا يتجزأ من المعركة ضد الاحتلال. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات تنفيذ أكثر من 10 عمليات عسكرية استهدفت خلالها قواعد ومواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. واستهدفت قوات حزب الله 11 موقعا عسكريا وتجمعات لجنود الاحتلال في موقع البغدادي وموقع رويسات العالم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعة، كما دمرت آليتين هندسيتين لجيش الاحتلال مقابل موقع رامية موقعة طاقمهما بين قتيل وجريح. بدوره أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 من جنوده جراء قصف صاروخي من جنوب لبنان. قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية ضيف الله الشامي إن عمليات القوات المسلحة ضد كيان الاحتلال ستشهد تصاعدا متسلسلا لتشمل أهدافا ومناطق أخرى حتى يتم إيقاف العدوان على غزة. وأكد الشامي أن العملية البطولية التي نفذتها القوات البحرية اليمنية ضد سفن إسرائيلية سيكون لها أثر كبير واستراتيجي على مسار المعركة التي يشنها العدوان ضد إخواننا في فلسطين. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد للرئيس الكوبي إمكانية إنشاء تحالف بين الدول الرافضة للغطرسة الأمريكية. كتائب القسام تعلن تدمير نحو 30 آلية عسكرية والإجهاز على قوة صهيونية في قطاع غزة. حزب الله يواصل عملياته ضد مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان. في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعين الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بيا علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي.
بلا تخيل. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نخصصها بعون الله تبارك وتعالى للإجابة على سؤال أو طلب ورد البرنامج من الأخت الكريمة أو الأخ الكريم، باعتبار أن الباعث للرسالة رمز لنفسه بالحرفين عين ألف من العراق. هذه الرسالة اشتملت على طلب ببحث موضوع كيف نحصن أولادنا من الانحرافات العقائدية التي أنشبت أظفار في جسد الأمة الإسلامية وهددت أجيالهم الجديدة. سماحة السيد حسن الكشميري، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من البرنامج.
أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد حسن الكشميري، باعث هذه الرسالة أو باعثت هذه الرسالة الأخ أو الأخت الكريمة عين ألف من العراق، يشير إلى قضية ما يصطلح عليه اليوم بالهجوم الثقافي الغربي، وأن هذا الهجوم قد تنوعت مظاهره كثيرا ويشمل جميع بلدان العالم الإسلامي. ذكرت الرسالة بعض النماذج مما يجري مثلا في العراق وفي بعض المدن العراقية من ما يصطلح عليه أو ما يمكن أن يسمى في الواقع نماذج للتخريب العقائدي بين أبناء المسلمين. فيما يرتبط بهذا الجانب، المحور الأساسي الذي يعرض هنا هو كيف، ما هي مسؤولية الوالدين اتجاه الأولاد فيما يرتبط بهذا الجانب، تحصينهم من هذه الغزوات ومن هذه الهجمات التي تتميز اليوم أيضا بتعقيد وتنوع أساليبها. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤال هذه الأخت أو هذا الأخ هو في الواقع يعكس سؤال وجداني يطرح هذه الأيام في كثير من المجالات عن هذه المشكلة أو المأساة بالذات. خلال هذا العقد الذي انصرم وبعد أن انتشرت هذه شبكة المعلومات وتبادل المعلومات، هي في الواقع فيها جوانب إيجابية هذه شبكة انتشار المعلومات. طبعا الجوانب الإيجابية، هناك بعض البلدان كانت تحجم على الناس أن يدرسوا تراث غيرهم. مثلا على سبيل المثال، دخلت إلى حانوت بزاز يعني كبير في المدينة المنورة، وبعد أن اشتريت منه بعض الشيء وتبادل الحديث وانسجم معي، ثم علم بأني أنا من سكان قوم وعلم بأني من المرتبطين مثلا للوادي العلمي، فهو في محل 4 أو 5 من العمال الموظفين، لاحظت أن هذا الرجل رغم سيطرته باعتباره هو صاحب المحل ما كان يجرأ أن يسألني سؤالا، إلا أنه استغفلهم وبعنوان مثلا توديعي يهمس في أذني بأنه طالما يسمع بكتاب اسمه الغدير ويود أن يرى هذا الكتاب. هذا الحمد لله اللغة هذا بسبب هاي شبكة المعلومات الآن عبر مثلا سي دي أو ديسك، الكتاب الغدير كله موجود. هذا زين يعني من الجانب الإيجابي، لكن وللأسف أن العدو استخدم هذه الشبكة كخنجر مسموم وجدا هادف إلى زرع الاضطراب والتشكيك في الكثير من المعتقدات. وطبعا مر الإنسان يبحث ويتعمق في تدقيق مسألة عقائدية، هذا أمر لا بأس به،
بل ممدوح، نعم،
أو أحسنت ممدوح. أما أن يستمع إلى تفكير مشكك بلا بديل، بس يزرع الشك ويدير وجهه بحيث يخلي الطرف في ضياع، هذا جزء من المؤامرة التي يتبناها أعداء الإسلام. وللأسف يعني هذا يحزنني أن أبوح به، ولكن لا بد ولا مناص من قول الحقيقة أنه يمطرنا هذا التيار الخبيث، يمطرنا بوابل من التشكيك يوما بعد يوم. خب، المراهنة على الجيل الجديد، الجيل الجديد الذي هو فرس الرهان بالنسبة إلى أعداء الإسلام. السنين الأخيرة في الواقع واجه العلماء والخطباء مسؤولية كبيرة في هذا المجال، لأننا نعيش ببركة أهل البيت، وخصوصا نحن يعني خدام أهل البيت، أنا لا أقول أنا من الخطباء أو العلماء الذين يعيشون ببركة أهل البيت بأموال أهل البيت، عليهم أن يتحركوا أكثر مما يلزم، لأن المسألة ليست مسألة سهلة. ألاحظ أحيانا نفس الهجمة الأموية لكن بعباءة أخرى.
يعني الجاهلية حقيقتها واحدة.
أحسنتم. في حالة يعني نوع من التشكيك، تشكيك الإنسان بمعتقداته، وأحيانا يصل الأمر حتى إلى المسلمات والقضايا البديهية مثلا. خب، نحن نواجه هذا السؤال في المجلس وفي الشارع وفي السيارة وفي المركبة وفي كل المجالات. واجب من الواجبات المهمة والمسؤوليات الخطيرة على الوالدين، هذه أمانة في أعناقهم أعتبرها، أن ينقلوا معتقداتهم بأمانة وبدقة إلى أولادهم، خصوصا يؤكد علماؤنا، حتى نحن قبل أن نتحرك قبل محرم، قبل شهر رمضان، نلتقي ببعض مراجعنا قادتنا الله يحفظهم، التأكيدهم على هذه الفرصة بالذات التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا من هنا أكلم كل أب وكل أم وأقول على أي حال أنكم مستجوبون استجواب خطير يوم القيامة، وخصوصا من أئمتنا، يعني لا نخذل أهل البيت. نحن يا أخي نصبح ونمسي نردد يا ليتنا كنا معكم، فنفوز معكم، ما معنى معكم؟ يعني معكم هل في دائرة الكلام والتعبير؟ هذا لا يجدي. نستطيع أن ننصر أهل البيت بإيحاء كلمة واحدة بالأسبوع إلى أبنائنا، تبعدهم عن باطل، تقربهم إلى الحق. هذه الفترة التي أعقبت وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هي أم القضية كلها، أو أم القضايا بأجمعها. نحن نريد أن نخاطب الأبناء، الأساتذة، أنفسنا، زملائنا، بأن الفترة التي أعقبت وفاة رسول الله هذه فترة جدا مهمة، يجب أن ننشر ما حدث فيها من وقائع، وأهمها وسيدة الوقائع هي واقعة يوم الغدير. طبعا أنت تلاحظ أن الإنترنت أو الكتاب أو التاريخ، الطالب يدخل مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يمر بالتاريخ الإسلامي، فتشوف الكتاب أو هذا كتب الدراسة تكتب عن جيف وعن أشخاص وهمية 4 صفحات 5 صفحات، لكن تمر بشخصيات الذي هي على كاهلها قام الإسلام كالإمام أمير المؤمنين تكتب عنه 4 سطور أو 5 سطور. هكذا التاريخ ظلم الحقيقة وظلم الوجدان. أليس هذا يعني بأن نفكر بأن نتحرك لا نخذل أهل البيت ونسعى إلى أن نظهر حقيقة الأمور؟
نعم، إذن طبيعة الواقع المعاش هي في الحقيقة حتى في جانب الجهات الأخرى المسؤولة عن التغذية الفكرية للأولاد هنالك تقصير ينبغي أن يقوم الوالدان بمعالجته وسده فيما يرتبط بالتغذية العقائدية والفكرية لأبنائهم. سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بهذه المسؤولية التي أشرتم إليها، هنالك حديث مشهورة مروية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، أنتم بينتم الإطار العام لهذه المسؤولية، حبذا لو سمحتم بالدخول بتفصيلات العمل بهذه المسؤولية. من الأحاديث المشهورة بادروا أحداثكم، حديث الإمام الصادق سلام الله عليه بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة أو المرجئة، وهي من الفرق العقائدية المنحرفة التي صنعتها السياسات الأموية وكان لها تأثير واضح في التاريخ الإسلامي كما هو معروف. من هذا الحديث الشريف هنالك دعوة للمبادرة، الوالدين أو آباء والأمهات يبادرون الأولاد يعني وهم صغار لتعليمهم الحديث، هنالك مبادرة وهنالك تعليمهم حديث أهل البيت لكي يتحصنوا به من فتن المرجع. ما هي أهمية تعليم الحديث بالذات التي يؤكد عليها هنا الحديث الشريف؟
هذه القضية أو الحالة أكد عليها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وتعلمون بأن الحديث أو السنة النبوية هي التي تحمل إلينا يمكن 60% من روح الإسلام. طبعا القرآن الكريم هو يحمل إلينا رؤوس أقلام، ولكن التفصيل والتوضيح هو على عاتق الحديث الذي تكفل بشرح قوانين القرآن. فإذا لما الحديث أصبح هذا موقعه، صار الأئمة سلام الله عليهم يؤكدون على نشر الحديث، ولكن أي حديث؟ هناك حديث مريض، وهناك حديث مفتعل، وهناك حديث أريد منه ضرب الحديث، يعني إفساد الحديث بالحديث، وهذا معترك صاخب جنبنا الله منه ببركة أهل البيت. فتعلمون بأن الدسائس كانت تعمل على إيجاد خلط الأوراق لتضيع الحقيقة، وإيجاد شخصيات وهمية وإلباسها حلة العظمة لتكون هي صاحبة الحديث. ومن هناك تسليط الضوء على هذه الأحاديث من أجل إغماط حقائق كثيرة. أنت تلاحظ يعني عملية ابتزاز أن يوم الغدير حضارها أقل الروايات كذا ألف.
نعم 18,000.
هذه أقل الروايات.
نعم.
واعتمد النبي صلى الله عليه وآله المكان حتى يكون فيه الشامي وفيه العراقي وفيه وفيه
قبل مفترق طرف الحجاج.
ثم تمر بالتاريخ فلا تجد رائحة لقضية الغدير. هذا ما معناه، معناه أن العملية والمؤامرة جدا عميقة. فكان أهل البيت يركزون على محبيهم أن يعتمدوا الحديث الصحيح وهو حديث أهل البيت.
سلام الله يعني.
قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليلي، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيلي.
نعم ما شاء الله.
وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. تلاحظون أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما سئل يا ابن رسول الله من هو الفقيه، فقال عليه الصلاة والسلام من حفظ 40 حديثا منا، يعني من أهل البيت.
نعم.
حشر يوم القيامة بين يدي الله فقيها عالما.
نعم.
هاي الأحاديث 40 أو 10 أو 20 هي تبني روح الحصانة عند الإنسان لئلا يغزى فكره. هذا ذهن خالي.
نعم.
ولما يكون ذهن خالي يتعرض إلى الغزو والعياذ بالله.
نعم.
دولة يتناهبوه يمينا وشمالا.
ولذلك الحديث أكد قبل أن تسبقكم إليه، يعني إلى الأولاد.
نعم.
أو إلى قلوب الأولاد المرجئة والمرجئة.
يعني
أرض خالية.
خالية. ثم ألاحظ أن المرجئة يبدو إلهم فرق الضغط كان نفسي كبير في هذا الباب، وكانوا يتقنون فن الدجل وفن التصوير بالطبع. أو مثل ما يقولون الاستغلال.
نعم.
البساطة النفسية.
نعم.
إذن هذه يعني أكبر هدية للوالد وللوالدة أن في الأسبوع الواحد فتح حديث أو حديثين. هناك حديث هادفة لأهل البيت هي صغيرة،
جميعها هادفة ولكن لها خصوصية معينة.
لا صغيرة بالتعبير. نعم. يعني يمكن حفظها من السهل حفظها، ومعناها مثلا كبير.
لو سمحتم لي ألخص نتيجة الحديث في هذه الحلقة.
نعم.
وتكون إن شاء الله هذه الخلاصة في الحقيقة هي القاعدة التي ننطلق منها لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع المهم في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
هذه الخلاصة يمكن التعبير عنها بما يلي: أن هنالك مسؤولية للوالدين تجاه الأولاد فيما يرتبط بتربيتهم على روح أهل البيت وعلى حديث أهل البيت سلام الله عليهم، لغة أهل البيت في عرض العقائد، في عرض الأخلاق، في عرض جميع الحقائق الإسلامية. اللغة النورانية، كلامكم نور كما ورد في الزيارة الجامعة، تختلف عن باقي التنظيرات وعن باقي حتى العقائد المقننة والأحكام المقننة. فالمهم من الحصانات المهمة التي تحصن الأولاد من الانحرافات الفكرية هي حصانة إلصاقهم وجعلهم ملتصقين بحديث أهل البيت وبلغة أهل البيت سلام الله عليهم. هذه الحصانة هي الحصانة الأولى. بقية الحصانات إن شاء الله نتابع الحديث عنها في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري.
جزاكم الله خير.
شكرا لمستمعينا الأفاضل بضمنهم باعث الرسالة التي اشتملت اقتراح الحديث عن هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأنت المرتجى وأنا تقي القلب. وليس سوى يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه،
في قلبي الدين مستور
وأعمالي ترجمه،
فلا خير بإيمان
إذا ما عشت تكتمه،
فما في القلب لي وحدي
وليس سوى يعلمه،
فإن أظهرته عملا
فإن الناس تفهمه.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ومن جانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي
خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية لنتنقل معا بين سطور إصدار آخر من إصدارات هذه المكتبة. رجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات، كونوا معنا.
مستمعين الأحبة، حياة كل إنسان قصة تحدث مرة واحدة فقط، ولا تتكرر في أي مكان أو مع أي شخص قط. وأحد الأسباب الرئيسة في جداتها هو عدم التنبؤ بها، مما يجعلها باعثة على الإثارة وغير قابلة للتكرار. ومن ناحية أخرى، فإن القاعدة السائدة في الوجود هي القاعدة الثابتة التي لا تتغير، وهي مرتبطة بأمر الله تعالى الذي يقوم عليه قانون العلة والمعلول، ويمكن أن تتدخل في تشكيل مصيره وفي تغيير مجرى الأحداث، وذلك من خلال التعرف على القوانين العامة التي تحكم الحياة وتحكم علاقة الإنسان بالطبيعة والإنسان، والإنسان بالإنسان والمجتمع.
فإذا تمت هذه المعرفة للإنسان، استطاع أن يطلع دوما على الأحداث التاريخية ومسير الشعوب وسير الأبطال، وأن يتخذ العبرة من أولئك. كما أن كل عمل أدبي، وخاصة القصة، علاوة على الجوانب الخاصة بها، يمكن أن تكون أيضا ذات عبرة وعظة، فتدلنا على حياة أفضل. وبالتعرف على أفضل الوسائل في مطالعة القصص، يمكن أن نستفيد من أبسط تفسير لتجارب الحياة وسير الرجال والمجتمعات. وقد دعا الله سبحانه عباده إلى الاطلاع الدائم في أثر الوجود، ثم لا نمتنع عن القراءة والقراءة الدائمة أيضا، فنأخذ العبرة من حياة الآخرين.
مستمعين الأفاضل، رواية اللعب بالنار للكاتبة أشرف أسدي رواية واقعية تحكي مأساة إنسانية عامة عانت منها ولا تزال تعاني الشعوب الشرقية، وهي سيطرة الحس الطبقي والتمييز بلا نظر إلى الوضع الاجتماعي أو المعيشي للمعتقدين به. غير أن هذه الرواية تكتسب المذاق الإيراني الجميل بما فيه من سحر وخيال وأنغام وأحلام، وتذكرنا بقصص السندباد وألف ليلة وليلة وعلاء الدين صاحب المصباح السحري.
أما الكاتبة فهي روائية شابة شاء حسها أن يبتعد بالقارئ عن تعقيدات المجتمع السياسية والثقافية والخطوب الجليلة التي سادت إيران في عهد الشاه قبيل انتصار الثورة الإسلامية، وأفضت إلى ذيوع روح الألم والسقم واليأس من الحاضر والمستقبل، فتاقت الأنفس إلى التطلع إلى عهد جديد ينعم بالاستقرار والأمان وسلامة الوجدان وسمو الأحاسيس، وإن كان في ثوب التخيل وقالب الأحلام. وهذا الاتجاه الجديد هو الهروب من الواقع المر إلى عالم يضم الواقع والخيال معا، وإن لم تكن المؤلفة ابتدعته لكنها فارسة من فرسانه. والجميل أن تخرج ترجمة هذه الرواية بوجه مشرق وضاء، يفيد أملا ورقة على يد المترجم الدكتور محمود سلام علاوي، المأمول أن يستمر في دربه المحمود، وهو تقديم الأدب الإيراني المعاصر والقديم للمعنيين من قراء العربية.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. أيها الكرام، إننا حينما نتصفح رواية اللعب بالنار للكاتبة أشرف أسدي نشعر بأننا نقف بين يدي قصة عاطفية رومانسية من القصص الإيرانية الرقيقة. كتبت هذه القصة الإنسانية في أسلوب بسيط بديع بعيد كل البعد عن التقعر في اللفظ، كما كانت المؤلفة موفقة في الحوار وسرد الأحداث بصورة تلقائية وكذلك في رسم شخصيات القصة. هذا الأسلوب الشيق الذي يجذب القارئ عند قراءته لأحداث القصة فيداوم على القراءة حتى يحيط بكل تفاصيلها لما فيها من بساطة ورومانسية جميلة وعاطفة وتضحية، عبرت عنها المؤلفة بقدرة فائقة من خلال أدوار شخوص هذا العمل الأدبي المتفرد. كما نجحت الكاتبة في تجسيد الصراع الطبقي بين الطبقة الثرية والطبقة الفقيرة، ذلك الصراع الذي لا يخلو منه كثير من المجتمعات الشرقية كما سبقت الإشارة.
تدور أحداث هذه القصة في مدينة شيراز الإيرانية، وتحكي قصة حب عاشها أمير هو ابن الثري سالار خان وبهار ابنة البستاني مراد. وفي قصر سالار خان تتجسد قصة هذا العشق بين الشابين أمير هوشانغ الذي تخرج في كلية الحقوق والشابة الجميلة بهار التي حصلت على شهادة الدبلوم المتوسطة. ثم نشأ هذا الحب منذ أن كان الحبيبان طفلين صغيرين، أي حينما جاء البستاني مراد وزوجته وابنته الصغيرة بهار ليقيموا معا في حجرة واحدة في حديقة الثري سالار خان والد أمير. وكان شأن هذه القصة شأن قصص كل العاشقين، أي مكابدة الفراق وعدم جني ثمرة هذا الحب العفيف بسبب الصراعات الطبقية المعروفة. إذ بمجرد أن عرف سالار خان والد أمير بزواج ابنه من بهار الفتاة الفقيرة، رأى أن في ذلك وصمة عار قد دنست ثوب عائلته الثرية، فأراد بأية وسيلة أن يفشل هذا الزواج حتى وإن قتل ابنه أميرا.
من هنا يبدأ الصراع الطبقي وينقل كمال الحارس في بيت سالار خان واقعة قتل الأب للابن إلى العروس التي لم يمر على زواجها من أمير سوى أشهر معدودة، ويخيفها كمال من بطش سالار خان حتى تضطر أن تهرب من شيراز كلها إلى أصفهان. وتعيش بهار لدى أسرة الحاج معين يزدي وامرأته شيرين، وتنجب بهار توأمين هما شهاب وشاهين، وتطلب بهار من معين أن ينسب ولديها إليه ولا يبوح بهذا السر مهما حدث، وتتفرغ هي إلى محاضراتها في الجمعيات الخيرية وتتوسع في هذا النشاط المعارض للسلطة آنذاك لتتحول خطبها الدينية الإرشادية إلى المعارضة السياسية للسلطة وتتعرض للسجن، وتضطر الحكومة لأن تنفيها إلى قرية أحمدي إحدى القرى الإيرانية المستقرة في أعماق الريف لتعلم التلاميذ الصغار القراءة والكتابة وتمارس نشاطها السابق في هذه القرية الصغيرة، وإن اختلف قليلا عن ذي قبل. يكبر الحاج معين يزدي في السن، ويرفع الإبنان شهاب وشاهين دعوى بالحجر على الأب وأمواله، وبالصدفة المحضة يكون القاضي هو أمير هوشنج أي والد شهاب وشاهين، ولكنه لا يعرف ذلك. وفي هذه الجلسة يعلن محامي الحاج معين تنازل موكله عن جميع أمواله لابنيه المذكورين، مع الإبقاء على جزء ضئيل من ثروته ليعيش منه أيامه المعدودة.
ويترك الحاج معين كتيب ذكرياته للمحامي لكي يعطيه والد الشابين بعد نهاية الجلسة، ويفعل المحامي ما أمره به الحاج معين. وعندما قرأ القاضي أمير هذه الذكريات وتذكر كيف أن أسرته قد تآمرت عليه حتى لا يتزوج بهار حبيبته، يبكي بكاء مرا أمام والدته العجوز جوهرتاج. ويقوم القاضي أمير برحلة البحث عن زوجته بهار بعد أن استصدر لها قرارا بالعفو عنها، وبالفعل يعثر عليها وترفض بهار العودة لحياتها السابقة بعد أن حددت هدفها، وهو مكافحة ظلم الطبقة الثرية وخلق جيل من الشباب لا يعرف الخوف. وقد وجدت كل هذا في أولئك التلاميذ الصغار الذين قامت بتعليمهم. ويستقيل القاضي أمير من وظيفته ليعوض زوجته بهار عن تلك الأيام القاسية، ويؤسس لهذا الغرض مدرسة باسمها مدرسة بهار. وتتوالى الأحداث الكثيرة والعديدة والتي نتركها لكي يتعرف عليها القراء بأنفسهم حتى لا نفسد عليهم متعتهم.
كل شكري والامتنان لكم مستمعين الأطائب على كرم المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم ودمتم بخير.
تألقت تزهو ربا